السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول: حدثني عن مالك عن أبي سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم بن الحارث بن الصمة. بعض الروايات العكس، أبو جهيم أرسل بسر بن سعيد زيد بن خالد يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار بين يدي المصلي، يعني أمامه بالقرب منه. فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم النار بين يدي المصلي، يعني بالقرب منه، ماذا علي في رواية الكشميهني صحيح البخاري من الإثم. وانتقد الحافظ رحمه الله، لقد الحافظ بن حجر صاحب العمدة حينما أدخل هذه اللفظة في الحديث ونسبه إلى الصحيحين، ولا يوجد إلا من رواية الكشميهني. وهذه الزيادة التي لا توجد شيء من الروايات التي أدخلها الحافظ عبد الغني في العمدة وانتقد الحافظ بن حجر، ووقع فيما انتقده فيه في البلوغ، أدخلها في البلوغ من الإثم، وقال متفق عليه. الانتقاد إذا كان مع أدب والمراد منه بيان الحق أمر مطلوب، ولا يعني هذا أن الإنسان الذي ينتقد غيره أن يترفع عليهم ويتعالم ويظهر نفسه أو يريد الحق من الآخرين، له أن ينتقد، لكن يستصحب الناس في ذلك، وأن مراده من ذلك بيان الحق، وأنه كل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام. لكن إذا صحب ذلك زراء المنتقد أو ترفع وتعاظم المنتقد، لا بد أن يقع منه مثل هذا الخطأ وأشد. ولسم أنا هذا نشير إلى أن الحفظ حينما انتقد صاحب العمدة أنه يقصد بذلك هضم صاحب الكتاب والترفع عليه والتعالم عليه، لا، قد حصل هذا من غير قصد كما حصل الأول. في رواية الكشمياني، والكشمياني معروف أنه مجرد راوي ليس من الحفاظ، فإذا اختلف مع غير من الرواة يقدم غيره عليه. إذا كان أن يقرأ 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، يعني بين يدي المصلي. قال أبو النضر سالم بن أبي أمية: لا أدري أقال بسر بن سعيد 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. جاء في رواية عند البزار 40 خريفا، فتعين المتردد فيه وترجح بأنه 40 سنة، 40 خريف، كل سنة فيها خريف واحد، إذن 40 سنة. وهذا الحديث متفق عليه، وفيه الوعيد الشديد الذي سمعناه لمن أراد أن يجتاز بين يديه المصلي، وعليه أن ينتظر. وبعض الناس من السرعان مجرد ما يسلم الإمام ينفر وينصرف من المسجد، ويترتب على ذلك ما يترتب من الأخلال بصلاة الآخرين، فعلى مثل هؤلاء أن ينتظر ولا يعرض أنفسهم لمثل هذا الوعيد. يقول: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يصف به خيرا له من أن يمر بين يديه. نعم، قصد عقوبة وعذاب، لكنه عذابه في الدنيا، وعذاب الدنيا مهما عظم أسهل من عذاب الآخرة، أسهل من عذاب الآخرة. ولذا في قصة اللعان حينما ينصح الزوج يبين له أن عذاب الدنيا أهم من عذاب الآخرة، يتحمل حد القذف هو عذاب خير من أن يثبت عليه عذاب الآخرة بقذفه زوجته وكذا. ثم بعد ذلك تنصح المرأة أن اعترافها بالزنا ورجمها أسهل لها من عذاب الآخرة. ولا شك أن مثل هذا كونه عليه من الإثم ما يكون دونه الوقوف 40 خريفا، لا شك أن خصف أسهل، والله المستعان. وهذا الخطاب متجه لمن يريد المرور بين يدي المصلي، أما بالنسبة لخطاب المصلي الذي يريد أن يدفع فهو مقيد باتخاذ الستر، الذي لم يتخذ السترة لا يدفع. إذا صلى أحد من الشيء يستره فأراد أحد من الشيء بين يديه فليدفع، لكن الطرف الآخر الذي هو المار مخاطب هذه النصوص. يقول حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين، إذا كان مرور المرأة بين يدي المصلي من الرجال مبطل لصلاته، وذلك لانشغال قلبه بها، فمرور الرجل بين يدي المرأة وبين أيدي النساء مثله أو قريب منه لانشغال قلب المرأة بالرجل، يعني مرور المرأة بين يدي المرأة والرجل بين يدي الرجل أسهل من مرور المرأة بين يدي الرجل والعكس لتعلق قلب أحد الطرفين بالآخر. لا شك أن تعلق قلب الرجل بالمرأة أشد من تعلق قلبه برجل، لأن مرور الرجل مجرد انشغال يعرض ويزول، لكن قد يترتب على مرور المرأة بين يديه أمر أعظم يقر في قلبه شيء، وكذلك الرجل إذا مر بين يدي النساء. يقول باجي خص النساء لأنهن في آخر الصفوف، لأنهن في آخر الصفوف، فابن عمر يكره أن يمر بين يدي النساء وهن يصلين. يقول وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد يصلي سواء كان من الرجال أو من النساء، وكان رضي الله عنه لا يدع أحدا يمر بين يديه ويصلي، لا يترك أحد، لأنه يعني مأمور من الدفع، مأمور من الدفع. نعم إيه ما في شك أن عبيد الله بن عمر لا لم يدع عمر، فلا بينهما واسطة داخل غير عبيد الله. نعم يتخلل الصفوف، يتخلل الصفوف ولا يمر بين يدي المصلين، هذا أسهل، وإن كان فيه إشغال للمصلين لكنه أسهل يتجاوز عنهم عند الحاجة. نعم ليس بمرور، وليس بمرور لأن المرور من يأتي من اليمين للشمال أو العكس. نعم
أحسن الله إليك. باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أقبلت راكبا على أثان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى، فررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأثان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة. قال مالك رحمه الله أنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت صلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. الرخصة في المرور بين يدي المصلي، في الترجمة السابقة التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي، وهنا الرخصة، والتشديد محمول على حال والترخيص محمول على أحوال، وليس هناك تعارض، وليس هناك تشديد في أول الأمر ثم ترخيص وتسهيل في آخره، بل الحكم الذي في الباب الأول من التشديد باقي، والحكم الذي في الباب الذي يليه من الترخيص باقي، فهذا محمول على حال وذاك محمول على أحوال أخرى. يقول حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال أقبلت راكبا على أثن. الأتان هي أنثى الحمار. وأنا يوما قد ناهزت الاحتلام، يعني قاربت الاحتلام، قاربت الاحتلام. في البخاري في كتاب فضائل القرآن قال ابن عباس رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم، يعني المفصل. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، القصة التي في حديث الباب في حجة الوداع في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام. ابن عباس كما في الصحيح في ضائل القرآن يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين قد قرأت المحكم، يعني المفصل، والمفصل كما هو معروف من قاف إلى سورة الناس في قول الأكثر، وإن قال بعض منهم الحجرات، لكن ابن عباس عمره 10 سنين قرأ المحكم. فهل قوله ناهزت الاحتلام عمره 10 سنين أو أقل من 10 سنين؟ هل صحيح في البخاري توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم، يعني قرأت المحكم وأنا ابن 10 سنين؟ قيل بهذا. على كل حال اختلاف في سنه عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام معروف عند أهل العلم في مسألة 6 أقوال، وأشهر هذه الأقوال وأقواها أنه ابن 13 سنة. ابن 13 سنة هم يقولون يجاب عن قوله وأنا ابن 10 سنين يعني حال قراءته محكمة لا حال وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله وأنا ابن 10 سنين إشارة إلى وقت حفظه المفصل لا إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال قد ناهز الاحتلام عن قاره، وقد جاء راكبا على أتان فمرت هذه الأتان بين يدي بعض الصف. يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلي للناس بمينة، وهذا عند أكثر الرواة أن الصلاة كانت في المينة، ووقع عند مسلم رواية عيينة بعرفة. قال النووي يحمل ذلك على أنهما قضيتان، يعني مرة عرفة ومرة بمينة، وهذه طريقة النووي. اختلف الرواة، ولو كان الخلاف مرده إلى الرواة، ولو كان اختلاف بعض الرواة غير مؤثر، يقول بتعدد القصة، وذلك صيانة للصحيح، وتعقب بأن الأصل عدم التعدد لا سيما مع اتحاد مخرج الحديث. فالحق القول بأن عرفة شاذ كما قال ذلك ابن حجر وغيره. يقول فمررت بين يدي بعض الصف في كتاب الحج من صحيح البخاري الصف الأول، فنزلت فأرسلت الأتان ترتأ ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. الأتان مرت بين يدي بعض الصف، نزل على ابن عباس ودخل في الصف، فلم ينكر ذلك علي. استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز، فلم ينكر ذلك على أحد، وترك الإنكار يدل من باب أولى عدم إعادة صلاة كونه لم ينكر عليه. هل يفهم من هذا أنه معاد الصلاة؟ ما ينكر، لكن لو قال فلم يعيد الصلاة، نعم، نفى ذلك إعادة الصلاة. لا يمكن يقع احتمال ينكر عليه، الاحتمال عليه، لكن يبقى أن الصلاة لم تعد. استدلاله بكون ذلك لم ينكر عليه، ولم يستدل بترك إعادة الصلاة، لأن ترك الإنكار أكثر فائدة، لأنه يتضمن ترك إعادة الصلاة وترك الإنكار أيضا. الإمام البخاري خرج الحديث في كتاب الصلاة في باب سترة الإمام سترة من خلفه، سترة الإمام سترة لمن خلفه. من أهل العلم من استدل بهذا الحديث على أن الحمار لا يقطع الصلاة، واستدل بحديث عائشة أنها كانت تصلي بين تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد غملها كفت رجلها، استدل به على أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة. والحديث الثابت في الصحيح أن الصلاة يقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود، حديث أبي ذر خرج في الصحيح، وهو أيضا عن أبي هريرة التنصيص على أنه يقطعها الثلاثة. فمن أهل العلم من يرى أن الثلاثة لا تقطع الصلاة، ومنهم من يرى أن الذي يقطع الصلاة هو الكلب الأسود فقط، والمعروف هذا عند الحنابلة يخرجون الحمار بحديث ابن عباس، يخرجون المرأة بقصة عائشة، وأنها كانت تنكر ذلك وتقول ساويتمون بالكلاب والحمر، يبقى الكلب الأسود لأنه خرج من مفردات الحديث الحمار بحديث ابن عباس والمرأة بحديث عائشة. ومنهم من يرى أنه لا يقطع الصلاة شيء على ما سيأتي، وادرأوا ما استطعتم، لا يقطع الصلاة ثم يمر بين يدي المصلي. والصواب أن مرور هذه الثلاثة يقطع الصلاة، بمعنى أنه يبطلها. وإن قال بعضهم أن معنى القطع تقليل الأجر، نقص الأجر، ولا يلزم من ذلك الإعادة، لكن الأصل بالقطع الإبطال، والحديث صحيح صريح في ذلك. تبقى الإجابة عن حديث ابن عباس أن مرور بين يدي الصف والصف خلف الإمام وسترة الإمام سترة من خلفه لا أثر، لا أثر لمرور هذا الحمار بين يدي الصف، لأنه لم يمر بين يدي الإمام ولم يمر بين يدي المنفرد، والمأموم سترته وستر إمامه، فلا دليل في استثناء الحمار. عائشة رضي الله عنها ويتنام بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام يسجد مزحا، عائشة قارة وليس مارة، القار ليس حكمه من المار، المحظور من ذلك والذي يقضي الصلاة هو مرور المرأة بين يدي المصلي، لا أنها تكون قار بين يديه باقية جالسة ماكث أو مضطجعة، هذا لا أثر. على أن بعضهم يقيد المرأة بإيش؟ عائشة حائض. إيش معنى حائض؟ حائض البالغة. نعم. بعضهم قيد المرأة بالأجنبية، نعم، لتعلق القلب بها دون الزوجة، وعائشة زوجة، فلا تدخل الحديث. المراد مرور المرأة يعني الأجنبية، لكن هذا القيد لا يدل عليه. فإذا عرفنا أن الحديث يقطع المرأة يقطع صلاة المرأة والحمار كالبا أسود صحيح وصريح، وإخراج الحمار بحديث ابن عباس لا يتجه، لأن الحمار لم يمر بين يدي الإمام ولا بين يدي المفرد، ولما مر بين يدي بعض المأمومين وسترة الإمام سترة المخالفة. وحديث عائشة إخراج المرأة بحديث عائشة لا يتجه، لأن عائشة قارة وليست مارة، والكلام في المرور. ومن الجمهور على أن الصلاة لا يقطعها شيء. هنا الإمام رحمه الله يقول باب سترة الإمام سترة المخالفة، هذا واضح. نعم، في الإمام إذا استتر سترة المخالفة. إذا لم يستتر ومر أحد الثلاثة بين يديه بين يدي الإمام بطلت الصلاة وصلاة من وراءه. من أهل العلم من يقول الإمام نفسه سترة لمن خلفه، الإمام سترة لمن خلفه، ما يلزم أن يكون هذا. ولذا ترجم عليه الإمام البخاري مع دقته وتحريف باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. على كل حال استدل بحديث ابن عباس على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، فيكون ناسا لحديث أبي ذر الذي رواه مسلم في كلام مرور الحمار يقطع الصلاة. وكذا مرور المرأة والكلب الأسود تعقب بأن مرور الحمار متحقق في حال مرور ابن عباس وراكبه، وقد تقدم أن ذلك لا يضر لكون سترة الإمام سترة خلفه. لا، والكلام في المرور هو الذي يؤثر، أما القرار لا يؤثر. يقول حدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف، يعني قدام بعض الصفوف أمامها، ولا يؤثر ذلك والصلاة قائمة، فدل على جواز ذلك. لكن لا شك أن المرور كان بين الصفوف يشوش، فينبغي اتقاؤه بقدر الإمكان. يعني إذا كان خيار بين أن يدخل الإنسان مع الباب الأمامي أو مع الباب الخلفي يدخل مع الباب الخلفي، لئلا يمر بين يدي بعض الصفوف، لأنه يشوش على المصلين وإن كان لا أثره في صلاتهم من حيث القطع. قال مالك وأنا أرى ذلك واسع جائزا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا للمسجد إلا بين الصفوف، يجوز أن يدخل مع الباب الأمامي. لكن كلام مالك ولم يجد المرء مدخلا يدل على ذلك مقيد بما إذا لكم هناك مدخل غير ما يتطلب المرور بين يدي الصف، فأفضل أن لا يمر بين يديهم إذا وجد غير ذلك الطريق. يقول حدثني مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال لا يقطع الصلاة شيء، حدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي، هذا موقوف، وهو أيضا روي هذا البلاغ بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه، وعثمان موقوف عليهما في سنن سعيد بن منصور بإسناد صحيح موقوف عليهما لا يقطع الصلاة شيء. ويقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع الصلاة شيء ما يمر بين يدي المصلي شيء، نكر في سياق النفي فتعم كل الأشياء بما في ذلك ما نص على أنه يقطع كالمرأة والحمار وكالبل الأسود. فمالك رواه موقوفا على ابن عمر، وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن سالم عن أبيه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. وجاء أيضا مرفوعا عن أبي سعيد عند أبي داود وعن أنس وأبي أمام عند الدارقطني وعن جابر عند الطبراني في الأوسط، وكلها ضعيفة، كلها ضعيفة. والصواب أن الصلاة يقعها المرأة والحمار كلب الأسود، لحديث أبي ذر مرفوع إذا قام أحدكم يصلي فإنه يسطوه مثل مؤخرة الرحل، فإنه يقع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. رواه مسلم. وله عن أبي هريرة أن يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. وجاء تقييد المرأة بالحائض، والمراد بالحائض المكلفة. وعرفنا أن الحنابلة أخرجوا الحمار بحديث ابن عباس والمرأة بحديث عائشة، وعرفنا الجواب عن ما قالوه، والجمهور على أنه على عدم القطع لما ذكر من حديث ابن عمر الموقوف مرفوع، فيكون ناسخا لحديث أبي ذر المسبوق. إذا كان يقضي ما فاته من الصلاة حكمه حكم المنفرد، لا يجوز المرور بين يديه، حكمه حكم المنفرد. نعم.
الله إليك. باب سترة المصلي في السفر. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يستتر براحلته إذا صلى. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة.
يقول رحمه الله تعالى: باب سترة المصلي في السفر. السفر قد لا يتيسر له شيء يستتر به الفضاء، فالأمر فيه إذا لم يجد أخف. يقول: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى، خيفة أن يمر بين يديه أحد. وفي الصحيحين من رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض راحلته فيصلي إليها، يعرض راحلته فيصلي إليها. والراحلة هي الناقة التي تصلح لأن يوضع عليها الرحل. وقال الأزهري: الراحلة المركب النجيب، ذكرا كان أو أنثى، ولا للمبالغة. فمثل هذا يصلح أن يكون سترة، ومثله سيارة، لو صلى إلى السيارة واقفة صلح السترة، وأي شيء شاخص يصلح أن يكون سترة. يقول رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة، أو قد يكون لعدم تيسر السترة، ولأنه لا يخشى مرور أحد بين يديه. حديث ابن عباس جاء الحديث الذي سبق الذي ورده في الحديث السابق بعض الأخوان، حديث ابن عباس في البخاري قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد نهزت الإحلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي منا إلى غير جدار. هذا الذي استشكله سابقا، وقلنا يحتمل أن يكون قصة أخرى. هذه تدل على أنها قصة، فدل على أن قصة واحدة. ويبقى أن الإمام عند بعض أهل العلم سترة للمأموم، الإمام سترة للمأموم، ويبقى أن الإمام في مكانه لو مر أحد من يديه من الثلاثة قطع صلاته وهو لم يستتر. فالمرور من ابن عباس بين يديه الصف والإمام سترة لهذا الصف، لأنه في بعض الروايات أنه الصف الأول، فالإمام سترة للصفوف. ويبقى أن عدم استتار الإمام هنا لبيان الجواز، وقول الإمام البخاري رحمه الله: باب سترة الإمام سترة من خلفه، هذا إذا استتر، فإذا لم يستتر كان الإمام نفسه سترة لمن خلفه. فالمطالب بالستار ودفع المرور هو الإمام والمنفرد، هو الإمام والمنفرد. نعم. معنى القطع إلى البطلان، يعيد الصلاة. نعم. على غير جدار جاء مفسرا يعني إلى غير استتار. وإذا قلنا إلى غير جدار وناصب عصا أو رمح شيء من هذا إلغاء للخبر، جعل الخبر عاري عن الفائدة عند جمع من أهل العلم، أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام من جهة، والأمر الثاني أنه ما دام مر بين يدي هذا الإمام وسترته وسترة المخلفة كان مر بينهم بين سترته. نعم.
صلى الله عليك. باب مسح الحصباء في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك أبي جعفر القارئ أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أهوال يسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم.
باب مسح الحصى في الصلاة. الحصى المشوش على الساجد وفي حكمه ما على وجه الأرض مما يشوش على الساجد صلاته من رمل وتراب وحشيش وثيل وما أشبه ذلك، كل ما يشوش على المصلي هل يمسح أو لا يمسح؟ هل يهيئ المكان؟ ينبغي أن يهيئ المكان قبل دخول الصلاة، وإذا كان ما على وجه الأرض يذهب الخشوع ينبغي أن يفرش على هذه الأرض ما يحصل الخشوع ويكمله. يقول حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القارئ بن همز المدني المخزومي أنه قال رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى سجود أهوى وهوى بمعنى واحد، يعني نزل للسجود مسح الحصى لموضع جبهته مسحا خفيفا، مسحا خفيفا ليزيل شغله عن الصلاة، لأن هذا الحصى يشغله عن صلاته، ليزيل شغله عن الصلاة بما يتأذى به وبما يحصل على جبهته من التراب مما يؤذيه قد يدخل في عينيه وما أشبه ذلك، وإن كان الاختيار تركه. وحكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصباء وغيرها في الصلاة، أولا لأنه حركة في الصلاة، الأمر الثاني جاء معللا بأن الرحمة تواجهه. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول مسح الحصباء واحدة، مسح الحصباء مسحة واحدة أي تسوية الموضع الذي يسجد عليه، إنما يجوز مسحة واحدة في الصلاة، وتركها والإقبال على الصلاة يعني ولا واحدة خير من حمر النعم، والحمر من الإبل هي أحسن ألوانها فهي المفضلة عند العرب، فترك هذا أعظم أجرا مما لو كان عند الإنسان هذا النوع من الإبل وتصدق به أو حمل عليها في سبيل الله. روى الخمسة عن سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص أنه سمع أبا ذر يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحد من الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى، فلا يمسح الحصى، هذا نهي والأصل في النهي التحريم، لكنه محمول على كراهة بدليل الإذن بالواحدة، لأن ما كان نهي ونهي تحريم لا يؤذن منه شيء، ما دام أذن بواحد دل على أن النهي محمول على الكراهة. وعند أحمد عن أبي ذر واحدة أو دع، روى الشيخان وأصحاب السنن عن معيقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة، إن كنت فاعلا فواحدة، وهذا يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. سلام.
صلى الله عليك. باب ما جاء في تسوية الصفوف. حدثني يحيى مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاءوه أخبروه أن قد استوت كبر. حدثني عن مالك عن عمه أبي سهل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصب أذن عليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي استوي في الصف ثم كبر.
يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في تسوية الصفوف، والمراد تعديل الصفوف لتكون على سمت واحد، لتكون على سمت واحد، والمقياس في هذا المناكب والأقدام، المناكب والأقدام، فإذا ساوت المناكب وساوت الأقدام هذه هي التسوية، وإلا فقد يكون الشخص نضو الخلقة نحيفا وبجانبه شخص ممتلئ الجسم يساويه بما بأمامه ولا بآخره، إن تساوى معه في مقدمته تأخر وإن ساواه بمؤخرته تقدم عنه، فالمنظور إليه والمرد نعم هو المناكب والأقدام. يبقى وقد يطلع مثل هذا البديهي شيء هو قدام وشيء خلف، هذا أمر لا غير مقدور عليه ولا ينظر إليه ولا يرهب عليه حكم. إنما المطلوب التسوية والمحاذاة في المناكب أقدام، وأن تكون على سمت واحد. يراد أيضا سد الخلل في الصفوف، هذا من تسويتها قبل الدخول في الصلاة. وروي في هذا الباب أحاديث كثيرة، من أجمعها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف، أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولا تذروا فرجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم. أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب في جهة الأقدام، وسدوا الخلل، واعتذروا فرجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه. قد يتطلب الأمر التنبيه على شيء مخل بالخشوع أو مخل بكمال الصلاة مما يغلب الظن وجوده، قد ينبه على أمور لم يرد بها سنة بعينها، وإنما التنبيه بمثل هذا الكلام يدل عليها. لك شخص معه طفل يؤذي الناس، لا ينضبط في الصف ولا يصلي، مثل هذا يقال له هذا الطفل أبعد عن الصف، لأنه إذا صف ولأبوه مثلا ودخل الصلاة وتقدم هذا الطفل أمام المصلين وآذاهم وعبث بالمصاحف، ينبه على الأب قبل ذلك. وهذا يحصل كثير. أيضا مسألة الجوالات كونها تشغل المصلين، تفتنهم عن صلاتهم، لا سيما إذا كان منبهها محرما كالأنغام، النغمات الموسيقية، هذه فيها فتوى من اللجنة الدائمة بتحريمها. وما يؤسف له أن بعض المساجد التي يكثر الناس أشبه ما تكون بالكنائس، صلون الناس وينتهون، الموسيقى هذا يشتغل، وبعض الناس يتخذ هذه النغمات المحرمة ومع ذلك ينتظر حتى تنتهي على حد زعمه حفظا لصلاته، لئلا يتحرك لصلاته يغلق. لا يا يعني هذا العبث يسير بالنسبة إلى ما ارتكبته من محرم وشغلت الناس به وأشغلت نفسك به. فالذي نبه على هذه الآلات مأجور إن شاء الله، ويشهد له ما جاء في معناه من الأحاديث، بس بحاجة إلى نبه. كثير من الناس يأتي وهو غافل، يأتي إلى المسجد والجوال مفتوح يرد غافل، ينبغي أن ينبه في هذا، مع أن الأصل أن الإنسان إذا دخل المسجد يلقى الجوال خلاص يقبل على عباده ويترك مشاغل الدنيا أمور الدنيا. فإذا نبه الناس إلى أمر يحتاجونه دخل فيما يحد له من هذه الجمل التي ذكرناها. مجرد التنبيه، الجرس لمجرد التنبيه وليس فيه إطراب ما يدخل فيها، لأن المحظور في الجرس جهته المطربة لا جهته المنبهة. نعم. ولذا جاء تشبيه الوحي به، لأنه لو كان مذموم من كل وجه ما شبه به المحمود والوحي. نعم. النغمات الموسيقية تمنع لأدلة كثيرة، واللجنة أفتت بتحريمها. نعم. هو إذا كان صوتها مشبه لصوت الجرس المطرب اتجه ما قلت. بعض الناس يدخل بصور للمسجد، نسأل الله العافية، إيه مطرب، إيه المطرب، وجاء النهي عنه. نعم. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر. مقتضاه أن عمر كان يوكل من يسوي الناس في الصفوف، وهذا مندوب لا سيما إذا كثرت الصفوف ولا ينفذهم صوت الإمام، يوكل بمن يسوي صفوفه. روى البخاري وغيره عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، ولمسلم من تمام الصلاة. توعد على ترك ذلك بقوله: تسوون صفوفكم أو لا يخالف الله بين وجوهكم، أحد مخرج في الصحيح. فتسوية الصف من تمام الصلاة، والذي يخل بهذه التسوية معرض نفسه لهذا الوعيد: تسوون صفوفكم أو لا يخالف الله بين وجوهكم. من وصل صفا صلى الله، من قطع صفا قطعه الله. أوردنا سابقا في درس مضى أن من يأتي من المسبوقين ولا يجد مكانا في الصف، لو آثره أحد ورجع الصف معه، قلنا هذا أنه من الإيثار ليصح صلاة أخيه وهو محتاج إليه، فتصدق عليه. لكن قد يترتب على هذا قطع الصف، وجاء الوعيد على ذلك: من قطع صفا قطعه الله. على هذا لا ينبغي لشخص أن يؤثر بمثل هذا، لهذا الحديث: من قطع صفا قطع، الذي يتأخر عن مكانه يوجد قطع في الصف. نعم، ويوجد خلل في الصف، على هذا لا ينبغي أن يحسب أخيه ولو كان من باب الإثار ومن باب الإحسان لأخيه في مثل هذا الذي يترتب عليه قطع للصف. نعم، طف أمره أسهل، لكن يبقى أنه أيضا قطع، بدلا من يكون الصف متصل يصير قطع. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل نافع بن مالك عن أبيه مالك ابن أبي عمرو أنه قال: كنت مع عمر بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، يعني في العطاء، يعطيهم بيت المال، يخصص له مبلغ من بيت المال، يفرض له مبلغ معين من بيت المال، فلم أزل أكلمه ويسوي الحصباب عليه ليسجد عليها من غير تشويش، حتى جاءه رجال كان قد وكلهم أو وكلهم بتسوية الصفوف، يعني كما كان يصنع عمر رضي الله عنه، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال: استوي الصف، يعني قم في مكانك مع الصف، يعني واترك ما أنت صدديه حتى تنتهي الصلاة، استوي في الصف ثم كبر، بعض النسخ ثم كبر، يعني كبر عثمان بعد أن قال لهذا استوي في الصف، بعد أن جاءه هؤلاء الوكلاء الذين وكلهم أو وكلهم بتسوية الصفوف، قال استوي في الصف، يعني صف الناس واترك الموضوع إلى بعد الصلاة. ثم كبر عثمان رضي الله عنه بعد أن أخبر بتسوية هذه الصفوف. والتراص جاء: لا تصفون كما تصف الملائكة. ثم سئل: كيف تصف الملائكة؟ قال: يتراصون التراص. في الصحيح معلق عن الصحابة أنهم كانوا يلزق بعضه كعبه بكعب أخيه. نعم، وهذه سنة تنبغي المحافظة عليها ولا تترك فجات الشيطان. وليس معنى هذا أنه إذا كان بينك وبين أخيك فرجة أو خلل أن تمد رجلك ويمد رجل الناس بعضهم على بعض، ما هو الحل في سد الخلل وسد هذه الفرج أن الإنسان يمد رجليه ويباعد ما بينه حتى يصل إلى رجل أخيه؟ لا، لأنه إذا حصلت المحاذاة بالأقدام في هذه الصورة لم تحصل المحاذاة بالمناكب، والمطلوب المحاذاة بالمناكب والأقدام، فالإنسان عليه أن يأخذ من الصف بقدر جسمه لتتم المحاذاة، وإلا إذا فحد بين رجليه ومد وباعد ما بينهما الفرق موجود، ولا يتم امتثال المحاذاة بمحاذاة الرجلين فقط، لا بد أن تكون المحاذاة بالأقدام وبالمناكب أيضا. وبعض الناس يحرص على تطبيق سنة ويؤذي الناس برجليه، وبعض الناس لا يحتمل مثل هذه التصرفات، هذا مثل حساس قد يترك الصلاة إذا مست رجله، بعض الناس حساس. الإنسان يختبر جاره إذا كانت يرتب على تطبيق هذه السنة محظور أعظم يتركها، يترك بينه وبينه فرجة يسيرة جدا بحيث لا تكون خلل في الصف، نعم، ولا يؤثر على صلاة أخيه. ولا شك أن الالتصاق بين الصفوف والتراص أمر مطلوب، لكن حيث لا يترتب عليه أثر أشد. الأسئلة كثيرة عن هذه الخطوط وأنها بدعة ويجب أن تزال، وقام سببها في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وتفعل كل ما قام سببه ولم يفعل يكون بدعة. نقول: لا شك أن هذه الصفوف تحقق مصلحة، تحقق مصلحة ولا يترتب عليها أدنى مفسدة، يعني إذا كان الخط الذي بمحاذاة الركن ترتب عليه مفاسد، نعم، فيتنازعه أمان المصلحة والمفسدة، هنا ليس فيه أدنى مفسدة. كون السبب قائم في عهده عليه الصلاة والسلام، نعم، السبب قائم، لكن ليس قيام السبب في عهده عليه الصلاة والسلام بالمستوى الذي هو السبب الموجود الآن. وإمكان تنفيذ الخط في عهده عليه الصلاة والسلام ليس بمستوى إمكان التنفيذ في هذا الوقت. أولا، الصفوف ليست طويلة في مسجد عليه الصلاة والسلام مثل ما هو موجود في بعض المساجد الآن. الأمر الثاني أن مسجد عليه الصلاة والسلام مفروش بالرمل، كيف يتسنى خط على الرمل؟ نعم، أيضا وجود حرص الناس في عهد عليه السلام أنهم مجرد ما يأمرهم أن يتوسعوا، لكن الآن في المساجد الكبيرة التي لا يوجد فيها مثل هذه الصفوف نعم. بس شوف الناس في الحرمين مثلا في مكة والمدينة لبعد ما بين الصفوف، تجد الخلل الكبير، هذا متقدم وهذا متأخر. وأخيرا ما وجد الحل إلا أن يوجد فرش فيها هذه الخطوط. نعم. وإلا الحرم المدني تلفون وضعه لطول الصفوف، ثم بعد ذلك الآن جهزونه بالفرش التي فيها هذه الخطوط لتحقق هذه المصلحة. فلا شك أن إبقاءها فيه مصلحة ولا يترتب عليه مفسدة. نعم، السبب موجود في عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس بمستوى السبب الداعي وجودها في عصرنا، وإمكان تحقيقها وإيجادها وإن كان موجودا في عصر عليه الصلاة والسلام إلا أنه ليس نفس المستوى. فالمنازعة فيها أمرها سهل. نعم.
صلى الله عليك. باب وضع يدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة إذا لم تستح فافعل ما شئت. وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستناء بالسحور. وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه يمي ذلك.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. جمهور أهل العلم على ما دلت عليه الأحاديث حديث الباب من وضع اليد اليمنى على اليسرى على ما سيأتي شرحه وبيانه، ولم يقل بالإفساد إرسال اليدين ممن يعتد بقوله إلا ما يروى عن مالك وعمل به بعض المالكية وكثير منهم، وإلا فهو معروف عند طوائف البدع الروافض والإمامية وغيره. ولذا ما دخل ابن بطوطة بسابور في رحلته الشهيرة ذكر هذا، أرسل يديه وهو مالك المذهب، فشك فيه أهلها أنه رافض وهم سنة في ذلك الوقت، شكوا فيه واتهموه بالرفض، فدعوه إلى وليمة فيها أرنب، لأن الروافض لا يأكل الأرانب كاليهود. نعم. فأكل فتعجب وقال: هذه أرنب. قال: نعم أرنب، نأكل أرنب، أرنب حلال الإجماع. اتهموه بالرفض لأنه أرسل يديه، ثم بين لهم أنها قول عند المالكية وهو معتبر عندهم، فبرئ من الرفض بأكله الأرنب عندهم، وهو إن سلم من هذا المذهب قبيح إلا أنه مبتلى بأمور يصل بعضها إلى حد الشرك الأكبر. من قرأ رحلته وجد الأمثلة المتوافرة لجميع ما ذكره الشيخ محمد رحمه الله وأحباب الشيخ من أنواع الشرك في توحيد الألوهية. صلى الله السلامة والعافية. باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري، وهو ضعيف الاتفاق، والإمام مالك معروف بتحريه وتثبته، لا يروي إلا عن ثقة. كيف روى عن هذا الضعيف بالاتفاق؟ اغتر الإمام مالك بسمته وكثرة وطول جلوسه في المسجد، فخرج حديثه. الإمام مالك رحمه الله من أهل التحري والثبت تشديد في انتقاء الرواة، إلا أنه اغتر بظاهره الرجل حسن السمت طويل مكث في المسجد، ولا يلزم من هذا أن يكون ثقة في الرواية، لأن الرواية مطلوب لها أمران: عدالة في الدين والحفظ والضبط والإتقان. لا يكفي أن يكون الإنسان عادل في دينه صالحا تقيا، بل لا بد من الشرط الثاني وهو الحفظ والضبط والإتقان. أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه بقبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا، أي يقظا ولم يكن مغفلا. لا بد أن يكون يقظ في الرواية، يضبط، يحفظ ما سمع ويؤدي كما سمع. والإمام مالك بشر سبيل معصوم، هو نجم السنن معروف بتحري وتثبته، لكن لا يعني أنه معصوم في كل ما يقول رحمه الله وكل ما يفعل. أنه قال: من كلام النبوة الأولى، يعني مما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى، في الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أي مما اتفقت عليه النبوات والشرائع السابقة هذا مخرج في الصحيح. إذا لم تستحي فافعل ما شئت. إذا لم تستحي فافعل ما شئت. هذه مخرج في البخاري كتاب الأنبياء. في كتاب الأدب أيضا باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت. ترجم بدون ياء لأكثر الرواة. والحديث بالياء تستحي. أيهما الصواب؟ على كل حال هما لغتان. لغة التميم بياء واحدة، أصل الفعل بياء واحدة إن الله لا يستحي، ولغة قريش بياءين إن الله لا يستحي. فعلى هذا إذا دل الجازم على المضارع حذف الياء التي هي إيش؟ لام الكلمة. فإذا حذفت على لغة التميم ما يبقى شيء، هي ياء واحدة. وإذا حذفت على لغة قريش حذف واحدة وبقي واحدة. فالنص بياء إذا لم تستحي، وترجمة بدون ياء على لغة التميم في بعض النسخ. فافعل ما شئت، هذا لفظه لفظ الأمر افعل، ومعناه خبر، يعني الذي لا يستحي من الناس يفعل ما شاء، هذا خبر عنه، لا أنه يجوز له يفعل ذلك. ومنهم من يقول أنه أمر تهديد كما في قوله تعالى اعملوا ما شئتم، تهديد. ومنهم من يرى أن العمل إذا كان لا يستحي منه فإنه مباح، لا يستحي من غاره فإنه مباح. والمقصود من ذلك الشخص سوي الذي ما زال على الفطرة. المراد بالشخص الذي اجتالته الشياطين وأعجب بالمخالفين، لا، هذا لا يستحي. الذي على الفطرة حياؤه موافق لما يجب في الشرع كان على الفطرة. وعلى كل حال المعنى منه واضح، ما إن كان هذا العمل لا يستحي منه دل على جوازه فافعله، أو يكون هذا المراد به التهديد والوعيد، إذا وصلت إلى هذا الحد بحيث نزع منك الحياء فاصنع ما شئت، يعني لا حيلة فيك. ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، اليمنى على اليسرى، يضع اليمنى على اليسرى، هذا من قول مالك وليس من الحديث، يضع اليمنى على اليسرى، هذا من قول مالك، هذا يضعف الرواية التي تنقل عنه من القول بإرسال اليدين في الصلاة، إنما يضع اليمنى على اليسرى. يقول عبد الوهاب هو من أئمة المالكية، المذهب وضعهما تحت الصدر وفوق السرة، نعم، المذهب وضعهما تحت الصدر وفوق السرة، وهو من أئمة المالكية. وقال الحنفية والحنابلة تحت السرة. والحكمة في هذه الأيئة أنها مناسبة للمثول، لمثول العبد الضعيف بين يدي الجبار، صفة للسائل الذليل الخائف الوجل المنكسر بين يد خالقه جل وعلا، هي أيضا أقرب إلى الخشوع، لأنه إذا لم تغض اليد اليسرى باليمنى تحركت اليدان يمينا وشمالا. وتعجيل الفطر، هذه سنة، ولا تزال الأمة بخير ما عجلت الفطر وأخرت السحور، ومعنى الاستيناء يعني تأخير السحور. ومن المخالفين من لا يفطر حتى تتبك النجوم، هؤلاء من كان دينهم مخالفة السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويوجد الآن بين أهل السنة مع الأسف الشديد بالنسبة لتأخير السحور توجد مخالفات، كثير من الناس يسهر حتى إذا بقي على الفجر ساعة أو ساعتين سحرنا، هذا طبق السنة؟ نعم، هذا ما أخر السحر، فخالف السنة في صنيعه هذا. والشاهد من الحديث وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا عن الإمام مالك بدون واسطة، يعني ما هو بنقل بالوسائط عن الإمام مالك، هذا كتابه. وكثير ما ينسب إلى الأئمة ما لا يوجد في كلامهم، يعني يوجد في كتب المذاهب ما لم يقله الأئمة صراحة، وإنما يخرج على أقوالهم وعلى قواعدهم من قبل أصحابهم. نعم، وين؟ لا، هو ثابت في البخاري إنما أدرك الناس من كلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا ما في إشكال. وين؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى أدنى إشكال في الإرسال، بينا هذا مرارا، المرسل عنده مثل المرفوع، نعم، ويحتج به. وبعض من تقدم يفضل الإرسال على الوصل. نعم، فمثل هذا لا إشكال فيه عند المالكية. واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، احتج مالك كذا النعمان به يعني بالمرسل وتابعوهما ودانوا. ورده جماهر النقاد للجهل بالسقط بالإسناد، برأي المالكية واضح في هذا. هذا يقول ينقل الزرقاني ابن عبد البر ويزوه أحيانا لكتاب التقصي، فهو شرح للموطأ؟ لا، ما هو شرح، هذا أطراف الموطأ، يعني على كأنه مجرد، أو هو تجريد للتمهيد، هو تجريد للتمهيد، أشبه ما يكون بالفهرس للتمهيد، يعني ترتيبه لأحاديث الموطأ هو مجرد ترتيب على طريقة التمهيد. عرفنا سابقا أن التمهيد مرتب على شيوخ الإمام مالك. نعم، يطلق القول ويراد به فعل والعكس. نعم، يطلق القول ويراد به الفعل وعكس، يعني في التيمم فقال بيديه هذا، يعني ضرب بهما الأرض، فهذا فيه من التوسع. يقول: حدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار سلمة بن دينار الزاهد العابد المعروف الثقة، هو الذي يروي عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري، أما الذي يروي عن أبي هريرة غيره. نعم، عن أبي حازم أبي هريرة، نعم، سلمان وهذا سلمة، أنه قال: كان الناس يؤمرون. هذا صحابي، وهذه الصيغة لها حكم الرفع عند أهل العلم، لأن الصحابي لا يطلق مثل هذه الصيغة، لا سيما في مثل هذا الحكم الشرعي، إلا ويريد بذلك من له الأمر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو حكم الرفع. قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه نصف الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك، وهذه من صيغ الرفع، ينمي ذلك، ينميه، بعض النسخ ينمى، على كل حال ينمي يرفع يبلغ به، كل هذا دليل على رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قوله: لا أعلم، اعترض الداني في أطراف الموطأ هذا، فقال: هذا معلول، لأنه ظن من أبي حازم، ظن من أبي حازم. ورد بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه، نعم، لو لم يقل لا أعلمه، لو لم يأتي بهذه الجملة، نعم، لكان الحكم المرفوع من قوله كان الناس يؤمرون، والآمر في الأحكام الشرعية والناهي والنبي عليه الصلاة والسلام. ولذا المرجح في قول الراوي الصحابي أمرنا أو نهينا أنه مرفوع. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. يقول الحافظ بن حجر: أبهم موضعه من الذراع على ذراعه، يعني في أوله في آخره في أثائه مبهم. وفي حديث وال عند أبي داود والنسائي: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، يعني يضع اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، يعني يكون الرسغ في وسط كفه اليمنى وطرفها على الكف وطرفها الثاني الساعد. والرسغ أين الرسغ؟ نعم، هو الكوع، نعم، أي العظام، هذا العظم الناتج أو نعم، يعني هو وسط بينهم، أين الكوع من الرسغ؟ ها، الذي يلي الإبهام، فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخضره الكرسوع والرسغ وما وسط. يقول أيضا هذا الحديث موجود عن أبي داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره: ولم يذكر محلهما من الجسد، محل الدين من الجسد. وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره، على صدره والإبزار عند صدره. وفي زيادات المسند من حديث علي أنه وضعهما تحت السرة وإسناده ضعيف، ضعيف وضعهما تحت السرة. وش يخالف؟ ما الذي يخالف أقوى منه؟ طيب، والرواية الراجحة وش؟ يعني زيادة غير مخالفة. صح ابن خزيمة ما له وجه حكم، ما له وجه حكم الشمس، لو عرضت بما أقوى منها يضع على ذراعه، على ذراعه الإطلاق عند الذي في حديث الأب، وعلى كفه كأنه قابضها. مقصود أن المسألة في الساعة أنه وضعهما على صدره، يعني في القيام من الصلاة في حال القراءة واضح وظاهر، لكن في حال القيام من الركوع الأمر كذلك، لأنه في حديث أبي حميد رفع نعم من ركوعه حتى عاد كل فقار إلى مكانه، حتى عاد كل فقار إلى مكانه، ومكانه الأقرب هو مكان قبل الركوع من القبض، يعني مو بعد الفقار إلى مكانه قبل الدخول في الصلاة. لا. نعم.
صلى الله عليك. باب قنوت في الصبح. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقنت في شيء من الصلاة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القنوت في الصبح، قنوت والدعاء في الصلاة في المحل المخصوص من القيام، من بين معاني القنوت العشرة التي ذكرها ابن العربي ونظمها حافظ العراقي. على كل حال قد يطلق ويراد به عشرة معان، وهنا مراد به الدعاء، الدعاء في المحل المخصوص من الصلاة، يعني قبل الركوع أو بعده على ما جاء في الروايات، وليس المراد به الدعاء المطلق في الصلاة الذي يشمل دعاء السجود اختيار من المسألة بعد فراغ من التشهد، ليس المراد، وإنما يراد به الدعاء في حال القيام في الوتر وفي الفرائض عند حصول النوازل. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة، لا يقنط في شيء من الصلاة، وهذا يتناول الفرائض في شيء من الصلاة، لا الفرائض الخمس ولا الجمعة ولا النوافل بما في ذلك الوتر، بل روي عن ابن عمر أنه بدعة، أن القنوت بدعة. أما القنوت في الفرائض فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت شهرا يدعو على رعاء الأكوان، نعم، في الصبح وفي المغرب، وجاء في غيرهما من الصلوات في غير الصحيح. هذا القنوت في الفرائض وهو محمول عند الأكثر على النوازل، ومع ذلك لا قنوت. والشافعي يرون استمرار القنوت في صلاة الصبح، ويذكرون في هذا الحديث المعروف: فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، وفي الصحيح قنت شهرا ثم تركه عليه الصلاة والسلام، وهذا أصح. هذا بالنسبة للقنوت في الفرائض، إذا وجد سببه والنازلة التي تنزل بالمسلمين من عدو أو مرض، تفشي مرض، يستثني من ذلك أهل العلم الطاعون، لأنه لا يقنط لرفعه لأنه شهادة. فإذا نزل بالمسلمين نازلة شرع قنوت النوازل في الفرائض. وأيضا القنوت في الوتر ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت، لكن في السنن ما صحه الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن ما يقوله في القنوت: اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت إلى آخره، وهذا مصحح عند الترمذي وغيره. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لم يذكر في رواية يحيى أو لم يذكر في رواية يحيى غير ذلك، يعني ما ذكره عن ابن عمر. وفي أكثر الموطئات بعد حديث ابن عمر مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يقنط في شيء من الصلاة ولا في الوتر، إلا أنه كان يقنط في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الأخيرة إذا قضى قراءته. ثبت أن النبي كذكرنا عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على رعاء الأكوان، وهذا في الصحيح، وثبت أيضا أنه تركه. فلا ينبغي فيه في الفرائض إلا عند حصول سببه والنازلة. وأما بالنسبة للنواف فلا قنوت بشيء منها إلا الوتر، استدلالا بأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن ما يقوله في قنوته، والمداومة على القنوت أيضا خلاف السنة، ما ذكر شيء أنه علم الحسن ما يقوله في قنوت الوتر، نعم. وهذا بالنسبة لما يكفيهم الاستدلال بهذا، مذام شرعه لواحد من الأمة إذن حكم الجميع، نعم. لكن يبقى أنه هل يداوم عليه ولا يداوم، لولا أن لا يداوم عليه. بعض الصحابة ينقل عنه أنه لا يقنت له في النصف الثاني من رمضان، وعلى كل حال ما دام وجد أصله وجدت المشروعية القنوت في الوتر مشروع
في تعليمها القنوت.
على كل حال اللي ضعف ما عاد له أي دليل يدل على القنوت في الوتر. نعم يصلي ركعات يقطعها على وتر ولا يدل في هذا المكان. مقصود ما في شيء مرفوع، ما يذكر في شيء مرفوع. نعم المرمر ما في شيء، ما في شيء مرفوع. فمزلكوا حتى بارق الدنيا يصححونه، بعض الشافعي يصححونه، ونص بعض السلف أنه أحدث أي بدعة. نعم كيف؟ إذا طالت النازلة ونسيها الناس، نعم فنسي الناس حكم وحكم المصيبة، يعني ما يذكر بها. والدعاء لا شك أنه سلاح ينبغي أن يكون ديدن المسلم سواء كان مفردا أو مع جماعة، هو سلاح لا ينبغي أن يوفر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قالت شهر، فلعل هذا هو الحد، وإذا تطلب الأمر زيادة على ذلك فيرجى أنه لا بأس به عند ما يسجم ذلك. نعم هو فسر القنوت في صلاة الصبح أنه لم يزل يقنط حتى رق الدنيا بطول القيام، وهذا من معاني القنوت العشرة. نعم من معاني القنوت العشرة. نعم جاء هذا وهذا، جاء هذا وهذا، ومنهم يلتمسون لهذا موضع ولهذا موضع، يلتمسون لهذا موضع ولهذا موضع، الدعاء للرفع لموضع والدعاء للطلب له موضع. المقصود ما في مدل على التفريق، ما يدل على الأمر في ساعة. نعم
صلى الله عليك. باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم رضي الله تعالى عنه كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب بحاجته ثم رجع، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لا يصلي أن أحدكم وهو ضام بين وركيه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته. يريد حاجته والحاجة يكنى بها عن الألفاظ المستبشعة التي ينبغي للمسلم أن يترفع عن ذكرها، وقضاء الحاجة معروف والحاجة المقضية معروفة، فلا يعد أن يصرح بها. فإذا احتاج الإنسان إلى قضاء هذه الحاجة وصارت حاجته إلى ذلك قوية بحيث ينشغل بها عن صلاته، فالأولى أن ينصرف ويقضي حاجته ثم يقل على صلاته بالخشوع التام، يفرغ قلبه لصلاته ويتفرغ من كل ما يشغل باله عن صلاته سواء كان من حاجة أو غيرها. حتى لو جاء ذهنه مشغول بأمور الدنيا ينبغي أن يطرح ذلك وراءه فيقبل على صلاته. وقل مثل هذا في كل ما يذهب الخشوع، حر شديد، برد شديد، جوع شديد، كل هذا ينبغي أن يتخلص منه ويقبل على صلاته ويؤديها كما أمر. يقول حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. نعم إذا وصل إلى حد بحيث يتشوش ذهنه ولا يحضر قلبه في صلاته حكم واحد، العلة معقولة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم قرشي الزهري صحابي معروف مات في خلافة عثمان كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما، فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع. كثير من الناس يحمل على نفسه من أجل أن لا تفوته الصلاة ويصلي وهو يدافع الأخبثين، والجمهور على أن صلاة جماهير يعلم أن الصلاة صحيحة، لكن ليس له من صلاته إلا ما عقل، ليس له من صلاته إلا ما عقل، يذهب بعضهم إلى إبطالها، إلى إبطال الصلاة، لأنه تعارض الأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين، تعارض الأمر مع نهي، وكل نهي يبطل العبادة عند أهل الظاهر. إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة، والغائط معروف المكان المطمئن المنخفض الذي تقضى فيه الحاجة ثم نقل إلى الحاجة نفسها من باب إطلاق المحل وإرادة الحاجة. وفي الحديث أنه لا يصلي وهو حاق، فإن فعل فقال ابن القاسم عن مالك أحب أن يعيد في الوقت وبعده، أحب أن يعيد في الوقت وبعده. وقال أبو حنيفة والشافعي وهو المعروف الحنابلة أنه لا إعادة عليه، أنه لا إعادة عليه إذا لم يترك شيئا من فرائض الصلاة. أحيانا قد يضطر في آخر صلاة أن يترك ركن
ويتجوز الصلاة بحيث يترك ما لا تتم الصلاة إلا به، فهذا لا بد من إعادة. لكن إذا أتى بها بأركانها وشروطها واجباتها صلاة صحيحة، ويبقى أنه ليس له ثوابها إلا ما أدركه بعقله. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا إعادة إن لم يترك شيئا من فرائضه. قال الطحاوي: لا خلاف أنه لو شغل قلبه بشيء من أمور الدنيا أنه لا تحب له الإعادة فضلا عن تجب، إذا شغل قلبه عن أمور الدنيا. وكذا لو شغل أي شيء سواء كان من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، نعم ليس له من صلاته إلا ما عقل. جاء عن عمر أنه كان يجهز البيور في الصلاة رضي الله عنه والله. وكما قال الله جل وعلا: إن سعيكم لشتى، كل يشتغل بما يهمه. فمن من يهتم بأمور الدين وقد أشغله حتى في صلاته، وهذا ملاحظ. نعم، الذي اشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو بصد قضية معينة ثم يدخل صلاته، نعم تشغل هذه القضية، وخير على خير إن شاء الله. كما أنه مجهز الجيوش في الصلاة، وقد ينشغل بمباح وهذا كثير، وقد ينشغل بمحظور بمحرم. من الصور التي تقع الانشغال بأمر مشروع بما يشبه عمل المصلي، بما يشبه عمل المصلي، يعني افترض أن شخص خلف الإمام والإمام يقرأ بآيات مؤثرة فيبكي، لا من قراءة الإمام ولا من الآيات التي يقرأ ولا بسبب الآيات التي يقرأها الإمام. وهذا حصل، شخص الدور الثاني في المسجد الحرام يطل على المطاف وفي أوقات الزحام رأى الناس حول المطاف يموج بعض في بعض، فبكى من هذا المنظر، والإمام يقرأ آيات مؤثرة وبعض الناس يبكون بسبب القراءة. هذا انشغال بأمر خير، لكن الأولى أن يقبل الإنسان على صلاته ولا ينشغل بأي أمر ولو كان خيرا، لأن الأجر المرتب على الصلاة غير الأجر المرتب على غيرها، فضلا عن أن ينشغل بالمباح، فضلا عن أن ينشغل بمحرم. بعض الناس تشغله أموره العادية المباحة، وبعض الناس من نسأل الله العافية يشتغل بالمحرمات والمنكرات تشغل هذه المحرمات حتى في الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: لا يصلي أن أحدكم وهو ضام بين وركيه، يعني من شدة الحقن والاحتقان والحصر، بعض الناس إذا أصيب بهذا ضم وركيه لئلا يخرج منه شيء. وقلنا ثبت النهي عن عائشة وغيرها قال: لا يصلي أن أحد بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأقدام. المقصود أن مثل هذا ينبغي أن يتقى بقدر الإنسان، وفرغ الإنسان نفسه وقلبه ويقبل على صلاته بقلب فارغ. نعم، يعني صارت حياته مضطردة أو احتاج إليه في هذا الوقت. كلام على الحاجة، لأن المسألة فيما يشغل القلب عن الصلاة، حيث لو صلى وهو محتاج إلى طعامه أو محتاج إلى قضاء حاجته أو محتاج إلى ما يلبسه ليدفع البرد والحر، نعم لم يعقل من صلاة شيء. هنا يشرع أن يفرغ من هذا الشاغل ثم يلتفت إلى صلاته. هنا مسألة المفاضلة بين الصلاة في وقتها وبين تحصيل الخشوع، والخشوع عند الجمهور سنة وليس بواجب. الخشوع عند الجمهور سنة وليس بواجب، وأوجبه جمع من أهل العلم، بن رجب والغزالي وغيرهما أوجب الخشوع في الصلاة. نعم.
صلى الله عليك. باب انتظار الصلاة والمشي إليها. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي زياد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له واللهم ارحم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلى الصلاة. قال مالك: لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت صلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول من غدا وراح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له واللهم ارحمه فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال يقال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع قال أبو النضر يعني بذلك عمر بن عبيد الله ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع. قال يحيى قال مالك رحمه الله وذلك حسن ليس بواجب.
يقول مالك رحمه الله تعالى باب انتظار الصلاة والمشي إليها. انتظار الصلاة يعني في مكانها في مكانها يعني في المسجد والمشي إليها مما يرتب عليه الحسنات بعدد الخطى انتظار الصلاة. قد يقول قائل أن بعض الناس يفرغ نفسه للصلاة لكنه جالس في بيته ينتظر الأذان ثم يخرج إلى الصلاة، هل نقول أنه في صلاة وفي بيته؟ لا. والمشي إليها رتب عليها أجر، وفي بني سلمة ديارك تكتب آثاركم، ومعلوم أن هذا للبعيد من المسجد وهو أعظم أجرا من القريب إذا كان المشي مما تطلبه العبادة. سمعنا هذا أن الإنسان إذا خرج من بيته بيته قريب من المسجد أنه يدور الحي لتكثير الخطى، نقول لا يا أخي هذا ما في أجر، لأن الأجر الذي يرتب عليه الثواب ما تطلبه العبادة، لأن المشقة لذاتها ليست من مقاصد الشر. لكن لو كان البيت بعيد قلنا نعم. باب انتظار الصلاة. يقول حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي، المعنى اللغوي تدعو، تدعو لمن مكث في مصلاه، تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة. والمصلى احتمل أن يراد به البقعة التي أدى فيها الصلاة، ويحتمل أن يكون المسجد اللي صلى فيه، هذا الاحتمال. فالمسجد المصلى وقد صلى في هذا المسجد، كما أن البقعة التي أدى فيها هذه الصلاة مصلى أيضا. والحديث هل يتناول الاحتمالين أو يتناول أحدهما دون الآخر؟ لا شك أن الإنسان إذا مكث في البقعة التي أدى فيها الصلاة دخل في النص دخولا قطعيا، لكن إذا انتقل إلى مكان آخر في المسجد ينتظر الصلاة أو جلس يذكر الله جل وعلا. نعم، صلى في طرف مسجد في الصف الثاني الذي ليس فيه تكاء، والجلوس في هذا المكان يتعب، وانتقل إلى سارية أو إلى جدار أو إلى شيء يرتاح فيه، نقول فضل الله واسع.
ما دام ما يحبسه إلا الصلاة والذكر فضل الله واسع. وإن قال بعضهم أن هذا لا يشمله، لكن فضل الله واسع. ولو أن امرأة قعدت في مصلاها، جلست في مصلاها في بيتها تنتظر الصلاة الثانية، صلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ومعروف أن الخطاب للرجال يتناول النساء، فإذا جلست المرأة في مصلاها التي صلت فيه تذكر الله جل وعلا تنتظر الصلاة اللاحقة، فالنص يتناولها إن شاء الله تعالى، لأنها حبست نفسها عن التصرف رغبة في الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: الملائكة تصلي على أحدكم دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث. وهناك فجلس في المسجد ينتظر الصلاة، جلس في مصلاه، ما يدل على أن الجلوس مقصود. وهل المراد به حقيقة